إن الحمد لله أحمده وأستعينه وأستغفره وأستهديه وأعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة المشاهدون، أيتها الأخوات المشاهدات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله ليلتكن باليمن والمسرات. في لقائنا هذا ما زلنا نتحدث عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ونحن نتحدث عنه عليه الصلاة والسلام إنما نتحدث عنه لأنه قدوة العالم كله، لأنه قدوة العالم كل العالم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. لأجل ذا نتحدث عنه، لنعلم خصائصه عليه الصلاة والسلام، لنعلم سيرته وشرعه عليه الصلاة والسلام، لنحبه ونتقرب إلى الله تعالى بحبه عليه الصلاة والسلام، حتى ندخل في قوله صلى الله عليه وسلم: إن من أشد الناس لي حبا قوم يأتون من بعدي يود أحدهم لو رآني بأهله وماله. نعم، نسينا في ودادك كل غال، فأنت اليوم أغلى ما لدينا، نلام على محبتكم ويكفي، نلام وما علينا، ولما نلقكم لكن شوقا يذكرنا، فكيف إذا التقينا، تسلى الناس بالدنيا وإنا لعمر الله بعدك ما سلينا. نعم، إنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة المسلمون، لا شك أن كل مسلم يحب محمدا عليه الصلاة والسلام، وتحدثنا في لقائنا السابق عن الأحوال التي كانت موجودة قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولنا في هذا اللقاء أن نتساءل: ما السر في اختيار الجزيرة العربية وأن تكون هي مهد الإسلام ودعوة الإسلام، وأن يكون العرب هم الطليعة الأولى الذين يبلغون دين الله وينشرون الدعوة الإسلامية لهذا العالم كله؟ والسر في ذلك يكمن فيما سوف نتحدث عنه في لقائنا هذا. لو رجعنا ونظرنا إلى العالم من حولنا وأخذنا نظرة خاطفة إلى الذين كانوا يعيشون في تلك الفترة، لرأينا أن في العالم دولتان، أن في العالم دولتين عظيمتين تتزعمان العالم، دولة فارس ودولة الروم. أما الفرس فكانوا يعيشون في خزعبلات وفلسفات لا تمت إلى الدين بصلة، وعاشوا الترف وعاشوا الحياة الباذخة وعاشوا الحضارة، ووصلت هذه الفلسفة بهم إلى أنهم استحسنوا وفضلوا وكانوا يتفاخرون بقضايا في الزواج مقيتة في دين الله جل وعلا. أولها كانوا يفضلون أن يتزوج الرجل من محارمه، فأفضل شيء أن يتزوج أمه أو أخته أو ابنته، حتى إن يزدجرد الثاني الذي تولى الحكم في أواسط القرن الخامس الميلادي كان قد تزوج ابنته، وانتشرت هذه الفوضى بينهم وتحللت أخلاقهم، ووجد فيهم التحلل الأخلاقي. لماذا أيها الإخوة الكرام؟ لأنهم خالفوا شرع الله عز وجل، بل وصلت بهم هذه الفلسفة إلى موضوع آخر، إلى أن جعلوا الناس شركاء في إباحة النساء وفي إباحة الأموال، كما أنهم شركاء في الماء والكلأ والنار. أما الرومان فكانوا يمتازون في تلك الفترة بقوتهم وفخرهم على العالم وتسيدهم للعالم في تلك الفترة، وكانوا يحاولون أن يضطهدوا العالم لنشر المسيحية بينهم، وكان الخلاف بينهم قويا وحادا، خاصة مع بعض الموجودين من نصارى الشام ومصر في تلك الفترة الذين كانوا يناؤونهم ويخالفونهم على معتقداتهم المسيحية، لكنهم استخدموا القوة لنشر تلك المسيحية ولم يكونوا بأسوأ حالا من الفرس، فقد كانوا هم والفرس على درجة واحدة من التحلل والتبذل والبعد عن دين الله، تجمعهم الحضارة المتبذلة في تلك الفترة. ولو جلنا النظر إلى اليونان لرأيناهم يعيشون في خزعبلات وصفصفات من الكلام وجدل مقيت، وكل ذلك مما زعزع نياتهم وزعزع معتقداتهم وزعزع الوضع الذي يعيشون فيه. فكان الناس فوضى لا يجدون سبيلا صحيحا أو حقا يسيرون عليه. ثم لما ننظر إلى الهند لنجدهم كما قال أبو الحسن الندوي رحمه الله إنه في تلك الفترة وفي ذاك الدور كان هو أحط أدوارهم ديانة وخلقا واجتماعا، ولم يكونوا بعيدين عن أشقائهم من الرومان والفرس في انحطاط أخلاقهم. أما الجزيرة العربية فقد كانت في تلك الفترة بعيدة كل البعد، هادئة بعيدة عن هذه الاضطرابات، وإلا أكنهم لم يكن لديهم من الترف المادي ومن المعيشة ومن الحضارة ما يواكبون به الفرس فيتحللون أخلاقيا أو ينشئون من ذلك الترف شيئا من الخلاعة والتبذل والانحطاط الأخلاقي. ولم يكن أيضا لديهم من القوة ما يشاركون به الرومان في اضطهادهم أو يحاولون به التطلع إلى السيطرة والاستيلاء على شيء من البقع التي تكون حولهم. ولم يكن لديهم من الجدل والكلام ما يقودهم إلى الانحلال في فلسفات وخزعبلات وكلام وسفسطات لا تمت إلى الدين بصلة. فكانت كما يقول بعض الكتاب في هذه السيرة العطرة هي أشبه بأرض خام تحتاج إلى من يجتثها من هذا الأمر والظلام الذي تعيش فيه. وإن كانت عندهم في تلك الفترة كانت عندهم شيئا من الأخلاق الجميلة والعادات الطيبة التي كانوا يتمثلونها، فكان عندهم الشهامة وكان عندهم الكرم وكان عندهم الشجاعة والإباء وفضائل متعددة، كانوا يحجون وكانوا يعتمرون، وكان من أخلاقهم الشريفة أنهم يغتسلون من الجنابة وأنهم يتمضمضون ويستاكون، ومن أخلاقهم الجميلة أيضا حسن الجوار وإكرام الضيفان والإحسان إلى الخلق. ومن أخلاقهم كذلك كانوا يعملون أعمالا جليلة، من أمثال ذلك لهفة المحتاج وإعانة المظلوم والوقوف معه في مواقفه. وكانت أيضا من أخلاقهم التي أيدهم عليها الإسلام تقليم الأظافر وحلق العانة ونحوها من الأمور الفاضلة، كانوا يعيشون على ذلك. أيضا هم وقعوا في شيء مما وقع فيه الجيران حولهم، لأن الدعوة الإسلامية كان لها زمن طويل غابت الدعوة الإسلامية فيه وتأخرت الرسالة، وكان بين عيسى عليه الصلاة والسلام وبين نبينا محمد عليه الصلاة والسلام فترة من الزمان طويلة. هم كانوا يعيشون على هذه الأوضاع، لكن الجهل الذي عاشوا فيه كان قد أبعدهم عن المعنى الصحيح لهذا الدين، فكانوا يفعلون مثل الحج وغيره، يقفون في غير الوقف الصحيح ويعملون غير الأعمال الصحيحة ويتفاخرون بالآباء ويتفاخرون بالقبائل، فهم يفعلون أعمالا هي في أصلها مشروعة لكن في تطبيقاتهم لوجود الجهل كانت غير مشروعة، والجهل آفتهم. ولعل هذا هو أيضا من السر الذي جعل الله تعالى فيه نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم أميا لا يقرأ ولا يكتب، وما خط كتابا عليه الصلاة والسلام لئلا يرتاب المبطلون. فكان كذلك هم العرب الموجودين، كان هم أيضا العرب الموجودون كانوا كذلك، وهذا يناسب أن يبعث، ولعله السر العظيم في أن يبعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب إلى هذه الأمة الأمية التي لا تقرأ ولا تكتب، كما قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم. ولعل إشارة الله عز وجل في الآية الكريمة في قوله وإن كنتم من قبل لفي ضلال مبين هي إشارة إلى ما كانوا يعيشون فيه، وهي فيها دليل إلى إعذارهم أكثر من أن فيه دليلا على مقتهم وتعيرهم بما كانوا يفعلون. وما ذاك إلا لأن الحضارة اليونانية وحضارة الفرس وحضارة الرومان وحضارة الهند كانت موجودة في تلك الفترة، هي حضارات كانت تقوم على الحضارة الموجودة والتمدن وكثرة الاقتصاد الموجود وكثرة الاضطهاد الموجود، هو الذي أداهم إلى هذا الانحلال مع وجودهم في العلم الذي يرون أنه علم، فهم وقعوا في هذا الضلال عن علم ودراية منهم، لكن العرب وقعوا فيه عن جهل منهم، وإنما كانوا يتخبطون في ظلمات. ولهذا لو نظرنا إلى مبعث النبي صلى الله عليه وسلم عندما بعث لم يكن في تلك الفترة حنفاء من العرب، وإنما كان مثل ورقة بن نوفل ومثل عبيد الله بن جحش وغير غيرهم ممن اعتنقوا النصرانية وماتوا عليها، وما كان يوجد إلا زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه الذي مات قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يتحدث: إن الله مكثهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب. أما زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه وأرضاه فقد مات قبل ذلك، وكان معتنقا للحنيفية دين إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم ما جاء إلا امتدادا لدعوة الأنبياء السابقين، فكل نبي جاء إلى قومه يقول: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وجاءت ملة محمد صلى الله عليه وسلم امتدادا لطريق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فهم في أصل الرسالة والدعوة، أصلهم ودعوتهم ورسالتهم واحدة، لكنهم يختلفون في تطبيقات الشريعة وفي الأحكام الشرعية التي جاءت بعد ذلك. فالكل جاء لتوحيد الله تعالى وبيان الدين الصحيح للأمة. ولعل أيضا من الأسرار العجيبة في اختيار الجزيرة العربية واختيار العرب لأن يكونوا طليعة العالم والمشعل الذي أضاء دياجير الظلام في هذه الأرض بعض الحكم، منها أولا أن الله عز وجل جعل الموقع الجغرافي المناسب للجزيرة هو وسط العالم، كما أن الجزيرة الآن هي وسط، كما أن الجزيرة العربية الآن هي وسط تحتل هذه الدول الغربية والشرقية. قال أهل العلم: وهذا لأجل أن تنتشر الدعوة الإسلامية بأقرب صورة وبكل سهولة ويسر بإذن الله تبارك وتعالى. وهذا من حكمة الله أن جعل هذه الشريعة وسط، والأمة وسط، والموقع وسط، وهذه الكعبة المشرفة في وسط الكرة الأرضية. أيضا جعل الله تعالى لهم اللسان العربي، لأن اللغة العربية هي أفضل اللغات، وهي أكثر اللغات انتشارا، وهي أكثر اللغات بمزاياها وفحواها وتعدد معانيها. ولذلك لا يمكن أن نجد في لغة من اللغات ما يوازي اللغة العربية في معطياتها وفي كثرة معانيها وإيراداتها. كذلك من الأسرار أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بيت الله الحرام، عند أول بيت وضع للناس للذي ببكة وسماها مكة، فبيت الله الحرام هناك، وهو أول بيت وضع في هذه الأرض، هناك في الأرض المقدسة في الأرض العظيمة عند جبال هاران، هذه الأرض الجميلة، الأرض الطاهرة، مكة المكرمة التي بعث فيها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم امتداد لرسالة إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وسوف يكون لنا وقفة مع هذا الحدث العظيم، مع هذه الكعبة، مع بيت الله الحرام، مع الكعبة المشرفة التي يتجه إليها المسلمون في كل مكان في الشرق والغرب، وفي كل مكان يتجهون إلى بيت الله الحرام الذي جعله الله مأوى للنفوس وتشتاق القلوب إليه في كل فترة. بل إنني أذكر مرة قابلت أحد إخواننا المصريين وكنا نتحدث معه في بعض الأمور، كنت أتحدث معه عن الكعبة المشرفة، فقال: أتيت إلى هذه البلاد وأنا ما عمري رأيت الكعبة، فلما أتيت واقتربت منها ما شعرت إلا ودموعي تنهمر على خدي، ما أدري لماذا، لكن رأيت فيها شيئا من العظمة. قلت: سبحان الله. كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: كنا إذا اقتربنا من بيت الله الحرام كأن الله تعالى يتراءى لنا. إذن كان العالم يا إخوتي الكرام يعج بمغريات واضطهادات، ولذلك فإن الله تعالى مكث العالم في تلك الفترة إلا بقايا من أهل الكتاب. فكان الموجودون في تلك الفترة إما على دين إما مبدل، وإما مبدل ومنسوخ، وإما على دين يعيشون عليه بجهل ويعيشون عليه بتحريف، وإما أنهم عرب أميون ليس لهم كتاب ولكنهم لا يعرفون شيئا في الدين، لا يعبدون إلا ما استحسنته عقولهم مما يعبدونه من الأحجار والأشجار وغيرها. ولهذا كانوا بحاجة إلى أن يبعث فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتيت والناس فوضى لا تمر بهم إلا على صنم قد هام في صنمي، والأرض مملوءة جورا مسخرة لكل طاغية في الخلق محتكم، مسيطر الفرس يبغي في رعيته، وقيصر الروم من كبر أصم عمي، يعذبان عباد الله في شبه ويذبحان كما ضحيت بالغنم، والخلق يفتك أقواهم بأضعفهم كالليث بالبهم أو كالحوت بالبلم. وسنقف وقفة يسيرة مع بيت الله الحرام ومع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ومع إسماعيل صلى الله عليه وسلم، ومع تلك البقعة الطاهرة، مع هاجر أم إسماعيل المصرية المؤمنة جدة العدنانيين رضي الله عنها وأرضاها. فإن إبراهيم عليه الصلاة والسلام خرج مهاجرا من أرض الظلم والاضطهاد للإنسان، وأخذ معه ابن أخيه هاران لوط عليه الصلاة والسلام، وخرج إبراهيم ومعه زوجته سارة رضي الله عنها، وذهب إبراهيم وحدث له ما حدث في أرض مصر، ثم ذهب بزوجته سارة وقد أخدمت امرأة أخرى تسمى هاجر، وعاشت هاجر مع ولية نعمتها سارة، ثم تسراها إبراهيم وقد أهدتها إليه سارة وأنجبت له ابنا إنه إسماعيل عليه الصلاة والسلام. وهنا يقدر الله تعالى ويجري أقدارا على أقدار، ويهاجر إبراهيم عليه الصلاة والسلام بزوجته هاجر وتعفو آثارها حتى لا تجعل شيئا في نفس ولية نعمتها سارة، وتسير هاجر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويذهب إبراهيم صلى الله عليه وسلم ويضع هاجر وابنها هذا الرضيع الصغير في تلك الأرض وفي ذاك المكان، لا أنيس ولا جليس ولا أحد من البشر، ثم أعطاهما جرابا فيه طعام وسقاء فيه ماء، وولى إبراهيم قافلا إلى أرض الشام التي باركها الله وبارك حولها. وهنا وقفت هاجر متعجبة من إبراهيم، وإن كانت ذهبت راضية حتى لا تؤذي ولية نعمتها، ولكن عند ذلك قالت: يا إبراهيم لما تتركنا، يا إبراهيم لما تتركنا يا إبراهيم، ولا يرد عليها بشيء. ثم قالت: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: اذهب فإن الله لا يضيعنا. انظروا يا إخواني ويا أخواتي، انظروا كيف التوكل على الله، كيف الإيمان الحقيقي يثمر التوكل الصادق على الله سبحانه وتعالى. ولذلك فإن هاجر عليها الصلاة والسلام رضي الله عنها لما آمنت بإبراهيم عليه الصلاة والسلام رضيت متوكلة على الله، صابرة محتسبة، وعاشت في هذا المكان لا أنيس ولا جليس أبدا إلا الله جل وعلا. وعند ذلك تركهما إبراهيم، ثم تولى قليلا عنهما، ثم رفع يديه إلى الله عز وجل يدعو ربه سبحانه وتعالى: ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم، ربنا ليقيموا الصلاة فاجعل أفئدة من الناس تهوي إليهم وارزقهم من الثمرات لعلهم يشكرون. انظر، يستجيب الله سبحانه وتعالى دعوة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ويعود إبراهيم إلى الشام، وتبقى هاجر تعيش مع ابنها إسماعيل عليه الصلاة والسلام. ثم ينتهي الطعام وينتهي الماء، ويبقى إسماعيل يحتاج إلى ماء يشرب، الأم ليس في ثديها شيء من اللبن لأنها أصبحت لا تجد ما تأكله، والرضيع يبكي من الجوع ومن شدة الألم. عند ذلك تذهب تسعى إلى الصفا ثم إلى المروة ثم إلى الصفا ثم إلى المروة، تبحث، لماذا لا تبحث عن جبل ثالث؟ لأنها تخاف أن تبتعد عن رضيعها. ثم تأتي إليه، وإذا بتقدير الله تعالى أن يضرب إسماعيل برجله في الأرض، وأن تخرج ماء زمزم، وأن تأتي إلى زمزم وتجعل تضمها وتقول: زمزم. وأنا أختصر هذه القصة لكم يا إخواني ويا أخواتي، لأنني سوف أذكرها بإذن الله تعالى في لقاءات متعددة في برنامج خاص آخر بعنوان نساء ماجدات. سنتحدث عن أم إسماعيل بالتفصيل، لكن هنا نتحدث عن نشأة هذا البيت العريق وهذا البيت العتيق وهذا الحرم المبارك وهذا البيت الشريف الذي سماه الله تعالى بيت الله. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ويعود إبراهيم عليه الصلاة والسلام مرات متعددة، المرة الأخيرة هي التي تهمنا، لما عاد إبراهيم عليه الصلاة والسلام ووجد ابنه إسماعيل وطلب منه أن يعينه على أن يبني البيت. والله جل وعلا هنا أرى إبراهيم مكان البيت، لأن هذا البيت كان قد بني في عهد آدم عليه الصلاة والسلام، وقيل بعد آدم، ولما جاء الطوفان في زمن نوح عليه الصلاة والسلام ذهبت معالم البيت لكن بقيت القواعد. والله جل وعلا هنا دل إبراهيم على قواعد البيت وعلى مكان البيت، وبنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام هذه الكعبة، وتوارثت ذريته من بعد هذا البيت، وجاء العرب من بعد إبراهيم هم من ذرية إسماعيل عليه الصلاة والسلام يعبدون الله جل وعلا. فلما طال عليهم الزمن ودخلهم الشرك ودخلتهم الخرافات رأينا ما رأينا ما كانوا يعيشون فيه. لما بنى إبراهيم وإسماعيل البيت جعل يقولان: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. يستجيب الله جل وعلا دعوة نبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ولهذا قال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشرى أخي عيسى. وجاء محمد صلى الله عليه وسلم استجابة لدعوة أبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، ونشأ محمد صلى الله عليه وسلم في أمة العرب. وقد كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عربيا، وهذا فيه تفضيل، لأن العرب هم أفضل القبائل وأفضل النسب وأشرف النسب، وليس هذا معناته أننا نعتدي على الأنساب الأخرى، كلا وحاشا، بل المسلمون والمؤمنون إخوة، لكن النسب هذا تفضيل من الله عز وجل، كما أنه فضل بين أرزاق الناس وفضل بين الأنبياء وفضل بين الخلق وجعل منهم الغني والفقير وجعل منهم الشقي والسعيد، كذلك فإن الله عز وجل جعل من الأنساب أفضل النسب نسب العرب، وجعل نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم من أفضل الناس نسبا، وهذا في إشادة بفضل العرب وكرامة العرب ومكانة العرب، وأنهم هم الذين يحملون هذا المشعل. ولهذا قال الله تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، وقال جل وعلا: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو وقفنا وقفة يسيرة مع توكل هاجر عليها السلام ورضي الله عنها، كيف كانت متوكلة على الله عز وجل، وكيف آمنت، وكيف كانت لا تريد أن تؤذي ولية نعمتها. فيا أخوات المسلمات، لتقف كل واحدة منكن وقفة مع هذه المرأة العجيبة وتتعلم منها وتتلمذ على يديها، ويتعلم الضرات أنهن ربما يحدث بينهن وفي أنفسهن شيء من الشجار وشيء من الغضب، لا يحدث هذا بين المسلمة وأختها، بل عليها أن تعطف عليها وأن تحنو عليها وأن تحسن إليها، كذلك على المسلمين أن يحسن بعضهم إلى بعض. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم نبي الرحمة، جاء امتدادا لدعوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام.
الله أكبر الله الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
وبعث الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة التي يعيش فيها الناس بحاجة إلى منقذ، وبحاجة إلى من يبصرهم بهذا الواقع الذي يعيشون فيه. فقد أصبح الناس في ظلم، في اضطهاد، في ظلم اقتصادي، وفي اضطهاد، وفي كثرة الضرائب عليهم. وأصبحت هناك في الناحية الأخرى، الناحية العسكرية وناحية القوة، أصبح الناس يقتل بعضهم بعضا، والقوي يأخذ مال الضعيف ولا يجد الضعيف له ناصرا. وكان عندهم الشعار المعروف المشهود: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. لكن الله عز وجل نظر إلى هذه الأمة وعلم سبحانه وتعالى أنهم بحاجة، وأنه مرت عليهم فترة من الزمن طويلة جدا. هذه الفترة اقتضت أن يبعث الله تعالى نبيا يعلم الناس بمعالم الدين، لأن معالم الدين كانت قد اندثرت، وقد أصبح الناس في فوضى، وأصبحوا في عبادة للأصنام والأحجار، واتخذوا معبودات مما يستحسنونه من فطرتهم. فأرسل الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم، وما هو عليه الصلاة والسلام إلا امتداد لدعوة الأنبياء قبله عليه الصلاة والسلام. فلم يأتي بدين جديد، ولكنه جاء بشريعة غراء. هذه الشريعة هي شريعة الأنبياء من قبله عليه الصلاة والسلام، وكما قال عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء، نحن معاشر الأنبياء، إخوة لعلات. فالدين واحد، والشرائع مختلفات في تطبيق الأحكام، في بيان الصلاة، في بيان الزكاة، في بيان الشرائع. فالذي يتبع محمدا صلى الله عليه وسلم يؤمن بالأنبياء جميعا، والذي يكذب بمحمد صلى الله عليه وسلم كذب بالأنبياء جميعا، والذي يكفر بنبي من الأنبياء كفر بالأنبياء جميعا. ولكننا نحن نؤمن بنبينا عليه الصلاة والسلام وبالأنبياء جميعا، وأنهم جاءوا بالصدق من عند الله عز وجل، وأنهم جاءوا برسالة عظيمة تقود الناس وتخرجهم من الضلال إلى النور، ومن الضياع إلى الهدى، ومن طريق الغي إلى طريق الرشاد والنقاء. إذن كان العالم يا إخوتي الكرام ويا أخواتي الكريمات بحاجة إلى منقذ. هذا المنقذ هو أشرف البشر وخير الناس، محمد عليه الصلاة والسلام، يجب أن نحبه. ونحن نأخذ هذه الدروس لأجل أن نعرف سيرته عليه الصلاة والسلام، وأن نعرف سنته، وأن نقتدي بأثره، وأن نتبع نهجه وشرعه عليه الصلاة والسلام، وأن نعلم جميعا أننا لن نسير على الهدى، ولن نسير على الطريق الصحيح، ولن ندخل الجنة إلا عن طريق محمد عليه الصلاة والسلام. من رام عزا وفلاحا ونشد خيرا وصلاحا فعليه بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم. من أراد الفوز بالجنان والنجاة من النيران فعليه بمنهج محمد عليه الصلاة والسلام. من أراد أن يعيش في الدنيا سعيدا وأن يكون في الآخرة سعيدا فعليه بمنهج محمد عليه الصلاة والسلام. والله لن نرى النور ولن نرى الهداية حتى نتبع منهج محمد صلى الله عليه وسلم، الذي بعثه الله تعالى للأمة يدعوهم إلى الله ويرشدهم ويبين لهم الحق. فجاءنا عليه الصلاة والسلام بهذه الشريعة الغراء بيضاء نقية لا يزيغ عنها إلا هالك، بين لنا الأخلاق وبين لنا الآداب، وبين لنا الصلاة والصيام والحج والزكاة، فهو عليه الصلاة والسلام يعيش معنا. صحيح أنه غادرنا عليه الصلاة والسلام، لكننا نقرأ سيرته لأنه يعيش معنا، فهو يعيش في أسماعنا ويعيش في أبصارنا ويعيش في قلوبنا، يعيش معنا في الصلاة وفي الصيام وفي تقصير الملابس وفي تربية اللحية وفي إعفاء اللحية وفي غيرها من الأمور التي جاء بها صلى الله عليه وسلم. يا أفصح الناطقين الضاد قاطبة، حديثك الشهد عند الذائق الفهمي، بكل قول كريم أنت قائله تحيي القلوب وتحيي ميت الهمم. سرت بشائر بالهادي ومولده في الشرق والغرب، مسر النور في الظلم، محبة الله ألقاها وهيبته على ابن آمنة في كل مصطدم. مديحنا فيك، مديحنا فيك حب خالص وهوى، وصادق الحب يملي صادق الكلم. إن حل في القلب أعلى منك منزلة في الحب، حاشا إلهي بارئ النسم. فلارتأى ناظري من منظر حسن، ولا تفوه بالقول الفصيح تمي. اللهم إنا نسألك يا ذا الجلال والإكرام أن تجمعنا بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، وأن تكتب لنا الجنان، وأن تجيرنا من النيران، وأن تجمعنا دائما على طاعتك، وأن تجمعنا في الجنة في مرضاتك ومستقر رحمتك، إنك على كل شيء قدير. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم، وإلى لقائنا القادم بإذن الله. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.